وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو محمد المخلصي رحمه الله تعالى في كتاب العلة كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتبعين. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة، والطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، يقال طهارة، والوضوء من الأحداث يقال طهارة، والغسل من الجنابة والحيض يقال طهارة، وإزالة النجاسة من البدن، ثوب وبقعة تسمى طهارة. فالطهارة في الشرع هي رفع الأحداث وإزالة الأحداث، والطهارة طهرتان: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، لأن طهارة الله الحسية النمو والنصر، وطهارة معنوية التوحيد والأعمال الصالحات هي الشطر الثاني. والله جل وعلا شرع العباد الطهارتين: الطهارة من الأحداث والأنجاس، مما شرع من الوضوء والغسل والتيمم عند الحج عن الماء أو عند فقد الماء، وشرع له الطهارة ثاني مما أمرهن من الطاعات وترك المعاصي، هي طهارة لقلوبهم وصلاح لهم. فعل العبد الأوامر وتركه للنواهي طهارة لقلبه وصلاح لدينه وصلاح لنجاته في الدنيا والآخرة. والأعمال مبنية على أمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر. والعمل لا يقبل إلا بالأمرين: النية لله الخالصة، هذا يتعلق بالباطن والقلوب، ويتعلق بهذا عن عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يتعلق بالقلوب، فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص لله، ولا بد من أصل أمر ثاني وهو موافقة الشريعة. ولهذا قال جعل من العلم من حديث عمر يعتبر شطر الدين، لأن لابد من الأعمال على أمرين: الإخلاص للباطن وموافقة الشريعة الظاهر. وكل عمل لا يكون خالصا لله يكون باطلا، وكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلا. حديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص والعمل بالنية، وليس للعبد إلا ما نوى. وحديث عائشة الآتي وقوله صلى الله عليه وسلم: أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رب، وإخلاص من عمل عمل ليس له رب، يتعلق بالظاهر. فلا تقبل الأعمال ولا تصح، جميع الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله يتعبدون بها لا تصح إلا بإخلاص لله وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلم ان ابي عمر فقه الدين وانشد في ذلك عمده الدين ان لك الناس اربع من كلام غير بريه اتق الشبهه في مذهب ودع ما ليس يعنيك واحد من بنيه فاسى بقي المعنى البنيه حيث عمر وجعلها ربع الاسلام الاول واظهر هو في الحقيقه شرع الاسلام لانه يتعلق بما يصلح الاعمال في الباطن وهو الاخلاص لله في جميع العبادات ولا بد مع هذا موافقه العمل بشريعه الله كما قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امر الله فهو رد لم يحضر في امرنا هذا ما ليس فهو رد فهو مردود وضرب من مثال لهذا فقال عليه الصلاه والسلام ومن كان هيئته من الله ورسوله هيئته من الله ورسوله ومن كان هيئته الى دنيا يصيبها الله ينكحها هيئته الى ما هذا غيره هذا مثال للنيه الاعمال في الظاهر قد تكون مستويه ساده لكن تنجزها النيات المهاجر اذا اراد وجه الله الدار الاخره هذا هجرته الى الله ورسوله وعمله صالح وان كانت هجرته للدنيا يصيبها والمراد ينشرها فليس بمهاجر الشرعي انما هي ربه لما هجر اليه من قصد النكاح او الدنيا وهكذا سفر الانسان من بلاد الى بلاد ان كان لطلب العلم من الجهاد فله منوى وان كان للدنيا تجاره فله منوى رفض خروجه من بيته كان المسجد ورئاس مريض ونحو ذلك فله منوى وله اماله الصالح بذلك وان كان خروجا لاخر بمعنى اخر من تجاره واسباب اخرى فله منوى له ما قصد الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاه احد الى احد حتى يتوضا على الحديث يدل على انه لا بد من طهاره للصلاه لا تقبل الا بذلك من صلى بغير طهاره فلا صلاه الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقة من النور فرد الموسى بصحيح لا بد من الطهور للصلاة طهور كامل من الحدث الأكبر والجنابة والحي والنفاس من الحدث الأصغر وهو يجوز الورود في الريح والجوز بين حبابها من الحدث الآخر قصص المصطلح الصالح الطهور الحي من التكبير والحي من التسليم فلا بد من مفتاح المفتاح ومفتاحها الطهور للتطهر من دخل هذا المفتاح فلا صلاة الا عند الضروره الذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما وهذا معلوم في المريض العاجز
الذي يستطيع والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في يده ماء ثم ليغتسل ومن استجمر فليمسك وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بات اليد وفي لفظ المسلمين فليستنشق من شرعه من الماء وفي لفظ من توضا فليستنشق وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولد الكلب في الاناء فاغسله سبعا وعفره الثامنه بالتراب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وثلاثه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق باحكام تتعلق بالطهاره. الحديث الاول يدل على هذه الاول الدلاله على وجوب الاستنشاق في الوضوء، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: اذا توضا احدهم فليجا في انفه ماء ثم يستنشق، ويتلاقي يستنشق ويخرج من الماء. هذا يدل على جواز على وجوب الاستنشاق والاستنثار، وان الواجب على المتوضي ان يستنشق ماء وان ينظره بما فيه من النظافه والنشاط واخراج الاذى. والواجب مره واحده، واذا كرر ثلاثا فهو الافضل. وهكذا بقيت وهو الوضوء على الرأس سنة ثلاثا، والواحدة مجزية كافية، وإن كرر ثنتين كان أفضل وكما ثلاثة. أما السنة واجبة واحدة، يعني أصل كل واحدة بوجهين ويدين، وهكذا غلظة واحدة واستنشاق واحد كله يكفي. لأن الرسول توضأ مرة مرة، توضأ الرسول مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا. الواجب الوضوء مرة، والله في كان الافضل والثلاث اكمل، الا النص فان يمسح راسه مره واحده مع وجوده، هذا هو الافضل ولا يكمل. وفيه دلاله على وجوب غسل يديه واستيقظ من النوم ثلاث مرات، لان الرسول امر بها عليه الصلاه والسلام، ولها عن دخالهما في الاناء الا بعد غسلهما ثلاثا. فدل ذلك على وجوب غسلهما عند اقبال من نوم الليل. اختلف العلماء هل الحق من انها بذلك ام هذا خاص بنوم الليل، ولقبه الله اعلم انه يعم، وان التعبير ان ماتت يده وصنع يده كان غالبا النوم اليوم، الا فالحق يعم النوم. فاذا استيقظ من نومه وجب عليه غسلهما ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء، كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح. حديث كان دلاله على أن الوجوب لا يكسر الماء الدائم ولا يبول فيه، ويجب بول الماء الدائم مطلقا، ولا يجب الوجوب أن يكسر فيه. ولهذا نهل النبي عن هذا وعن هذا عليه الصلاة والسلام، من البول في الدائم أو الدائم وعن السائل فيه والجناب. وما ذاك الله أعلم إلا لأنه وسيلة إلى تقدير وتنجيس، إذا طوال فيه البول ووصل إلى الجنابة أفضل إلى تنجيسه، أو على الأقل تقليل على الناس حتى لا يشتهي الأوراق فيه بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجلالة والأبدال التي قد تكرر وتكثر فتؤثر فيه بطعمه أو لونه أو ريحه ويكون نجسا. وهكذا الغسل من الجلالة لأنه قد يؤثر في الماء، والجنوب يكون عليه آثار من الجلالة مري ومليء، ويؤثر ذلك في الماء كدرا وتقريرا، وربما كانت عليه نجاسه فاثر في الماء ايضا. فلهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام بكليه حسب لماده افساد الماء، فلا يامن فيه ولا يتصل به ولكن يقترف يقترف بحاجته. ومفهوم ذلك انه اذا كان جاريا لا يضر، افساد الماء الجاري في النهر أو بال فيه لا يكون ذلك، يضر لك الماء دائما كالأحواض دائما وأشباهها، فلا يجوز البول فيها ولا يخشى فيها ولا جنابه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة دلالة على وجود غسل الإناء يومي الكلب سبع مرات، أولا الكلب هذا لا يسوي سبع مرات، هذا واجب، هذا من خصائص الكلاب لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب وصفه العلام والنوبة والفنزين والزئب أو الأسد أو الشمار أو الدبل، لا، إنما هذا خاص بالكلب إذا ورد فيه النص وحده فلا يلحق به غيره. وفي رواية مسلم وقيل إلى أحد إلى ولاة الكلب يحسب سبع مرات وله من التراب، دل على أنه نجاسة وقيل فدل على النجاسة والنجاسة مغلظة لا بد فيها من سبب ولا بد فيها من تراب في إحداهن. والأفضل أن تكون الأولى لأن الأولى هن من التراب حتى يكون ما بعدها من المياه ينظف الماء من التراب ومن الأولين جميعا، ويحل هذا الى المؤكد واخره الثاني من التراب. وعندكم احدى الغسلات فيها تراب فتكون ثانيه بالنسبه الى التراب ولا فيها شيء بالنسبه الى الماء. وظن بعض العلماء ان الواجب ثمان غسلات وليس له كذلك، وان المراد ان الثامنه بالنسبه الى كونها من التراب تعتبر ثامنه، وبالنسبه الى كونها محفوظه مع الماء لسابعه. وهذا من باب التنظيف وزياده اثار هذا الوضوء، تكون سبع غسلات احداهن بالتراب، والافضل ان تكون الاولى حتى يكون ما بعدها منظفا للاماء مزيئا لاثار الوضوء. واذا لم يتيسر التراب كما يقوم مقامه يكفي من السنان والصابون والسرد ونحو ذلك، واما اذا تيسر التراب فينبغي استعماله، لأن الرسول نص على ذلك عليه الصلاة والسلام، ولما يدخل بذلك عند وجوده فإن ذكر التراب يستعمل ما يكون مقام سر أو صابون أو إسلام ونحو ذلك. اتق الله وكفى وصلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وعن قمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وجهي هذا، وقال: من توضأ نحو وجهي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم منه ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن شهدت عمرو بن أبي حسن قال: عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهر من ماء فتوضع له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسفى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في الثور ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا لثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى خفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن معاذ المزمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعله وفي رواه وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
وصلى الله هذه الحديث الأربعة تعلم الوضوء. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعمر بن القرص رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين واحد العشرة يسود لهم الجنة رضي الله عنهم جميعا. يفضل أن الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أصل إلى يديه ثلاث مرات هذا له سنة يسعى من الإفراد يبدأ الوضوء بغسل كفيه ثلاث مرات جميع الأوقات إلا إذا قام من النوم فإنه يغسلها وجوبا ثلاث مرات ثم تمرض واستنشق. في حديث عبد الله بن زيد حديث عبد علي رضي الله عنه وأحاديث أخرى أنه تمرض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات هذا السنه مرض واستنشق واستنشق بثلاث غرفات وان اقتصر على واحد اجزاء الاحلف لكن فضل الكمال ثلاثه ثم غسل وجهه ثلاثه هذا الكمال فان غسل واحده كفى لانها فرض ثم غسل يقين مما ثلاثه او مسافر ثلاثة حديث عبد الله بن زيد كما يحدث رضي الله عنه ثلاثة يحدث عبد الله بن زيد غسل مرتين فهذا يدل على جواز الاقتصار على بنتين. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه البخاري في الصحيح ويدل على جواز الاقتصار على مرة استنكار افضل والثلاث كمال ثم يسعى راسه عند عبد الله بن زيد مره واحده عن طريق ابي عبد الله بن عمرو بن العاص والاحاديث انه يسعى راسه واذنيه ثم غسل رجليه مما ثلاثه ويسعى ثلاثه وفي حديث ابي طالب عند مسلم انه غسل ذراعيه حتى اسعى بالعرض وغسل رجلاه حتى اسعى اقصاه يعني غسل الكعبين مع الرجلين وغسل النبتين مع اليدين فدل ذلك على ان المراه تغسل هكذا الكعبان يغسلان وهذا هو معنى قوله جل وعلا وعيدك من المراه يعني مع المراه والمراه بنت الكعبين يعني مع الكعبين كما تقدم وفي حديث عبد الله بن زيد انه بدا يقدم راسه عند المسح حتى ذهب الى القضاء ثم ربما يقبل الى اليدين هذا هو الافضل يجب ان يقدر الراس ثم يلبي به الى القضاء ثم يردهما ثم يرد الى من يبدا هذا هو الافضل وكيف ان المسح يجزئ على اي صوره مسح راسه قد جاء يد واحده قبل اليدين بدا بالمقدم او المؤخر لكن يجب ان يعمم الراس على الصحيح ولا يسلم بعض على الصحيح فالأفضل يبدأ بالمقدمة في القضاء ثم يبدأ مرة بالجزائرين ثم يتحدث عبد الله بن زيد ثم غسل الليل مع الكعبين عليه الصلاة والسلام فيعمل هذا هو الأفضل فإن غسلهما واحدة أو اثنتين أجزاءه وقال الوضوء ولا طهور هو بفتح الوضوء والطهور بفتح وهو المرء معد له من الوضوء ومن ظنه نفس الوضوء توضع وضوءا بالظلم وحرق هو من الظلم هو نفسه بالعلم ومن فتح نفس الماء المعدل والكور نوع من الشكر ويبلع جواز استعمال الاواني من الصبر والنحاس كما يجوز استعمال الاواني من الحديد والحجر والبخار وغير ذلك ما عبدناه الفضه فانه لا يجوز استعمال الاواني من الصبر رسول صلى الله عليه وسلم قدر عن ذلك اما ما سوى ذلك فلا باس لا يجوز للمسلمين استعمال اواني الذهب والفضه لا رجال ولا نساء الحمد لله جلال على شرعية صلاة ركعتين بعد الغروب ويستحب صلاة ركعتين يقضي عنه بقلبه وقالبه ويشفع به من رابطه وأنه لم يسأل الله يقضى الله عليه وسلم المشتعي في صلاة ركعتين لا يحدث بما يسأل وقل الله تقدم منه هذا الغزو العظيم هل يقال لها صلاة سنة الغروب ويستحب رؤية الله عليه وسلم ركعتين يقضي على ما بقلبه ويشفع به منه وأنا لم يسأل الله ففي حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن السنة القيام هو نور غيره لهذا قال بعض الرواة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم لأن الآخر يحب التيمم بتنحله وتردده وطهوره وتطهره وفي شأنه يقول هذا يدعى فرعية التيمم الوضوء والغسل وتقدم ذلك من يبدا اليمين او اليسار هل هذا واجب ام لا على قول اهل العلم قل ان الله واجبا الغلو قل ان الله مستحبا والغلو وهكذا يستحب في الغسل يبدا بشق الايمن قال العيسى وهكذا في لباسه يستحب يبدا باليمين لكن ثم الايمن قال العيسى القميص والسراويل البشت عند اللبس يبدا بالايمن عند الحلال يبدا باليسار هذا هو ومن عليه وفين قلائه ولعله الواضح لي ابي هريره قال وعائشه من كتاب الطهاره دلاله على ان الامه لا علاقه الى القيام وان اليهود والقيام هم محجبين من هذا الامه العلامة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون غرة محجرين من آثار الغرة الغرة في الغرة والتحجير في اليدين والرجلين لأنهم أنوار من وجوههم ومن أيديهم وأرجلهم من آثار الغرة التي جعلوا في الدنيا في حديث قد رسلت إلى وكله المؤمن أنه مظلمه لما من حلة من عبد الله يوم الجنة إلى نهاية الظلم حلة الظلم وفيه رواية مسلم أن أبا هريرة كان عن بالغ في الظلم من أجل هذا الحديث وكان إذا غسل يديه قال حتى يكاد يصل من كبير وهكذا في رجليه قال في قصة الساعة نرتبع بالعلوم وهذا من لعل الغرور في هذا من الصواب خلاف ذلك الصواب انه يكتفي بغسل المنافقين والكعبين ولا هذا الى ان يزيد الى المنكب او الى الركبه له بس قلنا الاكتفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الزين مع الكعبين واليدين مع المراه فلا يطول الى المنكب او الى الركبه له وأما غيره من استطاع من غيرته وتحجيره في الأفعال هذا فيه اختلاف الأهل من هذا هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أو من كلام أبي هريرة مرفوع مجرد ورجح بعض العلماء حديثا مقبولا ومن كلام أبي هريرة استنباطا من الأحاديث ولا يستحب منه ان يزيد على قول الله الشرعي ويصير منك يراعي مع المنافقين ويصير اليه مع الكعبين يكفي ذلك فلا يسعى الله تعالى الى منكب او منكب فلا يسعى الله تعالى تخرج يدي الى ركبتين او حولهما الاكله السنه من السنه ان يغسل اليدين مع الكعبين واليدين مع المرفقين من غير طعام وقلاء الاكله في صحيح مسلم كان ابي رضي الله عنه قال كان الانسان اذا غسل يديه اسرع في الحوض وغسل يديه اسرع في الساعه ومن اسرع ان اخذ بعض العظم حين غسل يديه واخذ بعض الساعه حين غسل يديه وذلك لادخال المرافق وادخال الكعبين من الوضوء ويكون معنى الايه من المرافق الى المرافق الكعبين مع الكعبين كما قال تعالى ولا تاخذوا اموالهم الا اموالكم بل مع اموالهم وهذا هو الصواب
بعد دخول الخلاء والاستقابة. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن استرساخ الاخلاق وسيئ الاعمال. وهو صلى الله عليه وسلم يدعو الى كل خير وينهى عن كل شر وقد دعا الى الاداب الشرعيه في قضاء الحاجه الصلاه الصوم الصدقات والحج والجهاد وغير هذا من شؤون الاسلام. وهو دعا الى كل خلق كريم ونهى عن كل ما يخالف ذلك. ومن ذلك انه كان عليه الصلاه والسلام اذا اراد دخول الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم عند دخول محل قضاء الحاجه لبول الغائط يقول اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث. في بعضها بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث هو الخبيث والمراد بذلك ذكور الشياطين والخبائث هي الخبيث والمراد بمات الشياطين يعني من الشياطين ذكورهم والاناث. والاخر من العلم على ذلك من الشر واهله فالخبث بالتسكين الشر والخبائث اهله. والمعنى انه استعاذ بالله من شر الشر واهله من الشياطين وغيره. هذا هو السنة لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء أن يقدم رياه اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإن كان في الصحراء عندما يريد قضاء الحاجة إذا أراد المكان يمكن فيه لقضاء الحاجة قال عند الله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج وغفرانك يقدم رياه اليمنى ويقول غفرانك ويسألك غفرانك لأن قضاء الحاجة من نعم الله والعبد من شأنه التقصير في شكر الله فيخرج فيه المخروج يقول غفرانك ويسألك غفرانك عما قصرت فيه في شكر نعمك وعما قدمت من الذنوب. وخذ كان حاجة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط ويمحل قضاء الحاجة فلا تستقبلوا بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا او غربوا. فبالنسبه للمدينه ومن كان على سمتها شرق ويغرب وهكذا في الجنوب. اما كان في الشرق والغرب إن أجنب أو يجنب حتى لا يستقبل غيره ولا يستقبل بها بيه عند قضاء الحاجة. قال أبو أمير رضي الله عنه فقدم الشام ووجد مراحيض قد بنت نحو كعبة فانحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب حمل الحديث على العموم وأنه عام للمباني والصحراء يشرع المؤمن لقضاء حاجته سواء في المباني أو في الصحراء أن ينحرف عن القبلة ورجالها عن يمينها وشمالها عند قضاء الحاجة لعموم الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الله بغيركم ولا موتى وإن حديث عام. فالأولى والأفضل المؤمن حتى في بيته يجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة حتى يبين سقط حاجته فإذا قبلها يمينه أو شماله هذا هو المشروع هذا الذي ينبغي. لكن في البناء يتساهل في ذلك ليس بلازم في البناء لأنه هذا في الصحراء عند جمع من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال رقيف يوما رقيف صعيد يوم آلت حفصة وهو أخته يعني بهذا أخته حفصة رضي الله عنها رأيت الذي سيقضي حاجته مستقبل الشام وسد الكعبة. هذا يقول على أن الاستقبال والاستقبال في مبنى في محل مسكون ليس بلازم وإنما ذاك في الصحراء. وهذه حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستجد المبنى. ويقول البخاري رحمه الله وجماعة من العلم في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر. لكن الأفضل والأولى بالمؤمن أن لا يستقبلها مطلقا لأن عن عبد الله بن عمر يحتمل أن كان غير النهي ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة. فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة فلا يستقبلها ولا يستقبلها على بحجنا بيجوب العام ومن جاء في معناه. ولكن في المبنى أسهل وأقل يعني تبعه بسبب الحج الذي لا يتبع له المنفوق يكون خاصا وحجنا بيجوب عاما وقاعدة من خاصة في هذا العام النصوص وفق الله العلي وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب دخول الخلاء والاستقامة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إبابة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وعن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستدر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده ضربه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده. فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
وصلى الله وسلم على رسول الله. اما بعد هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام انه كان يدعو الخلاء ليحمله انس والامن معه في وقت مغلى من الأوصار إجارة من ناء وعنزة ليستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فوائد منها شرعية الاستنجاء بالماء في رأس الدور والذكر من أثر الذنب والغائط أن من كان يستعمله بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وكان في بعض الأحيان يستجب عليه الصلاة والسلام وكلاهما جائز. إن شاء المؤمن استمر بالحجارة ونحوها وإن شاء استنجى بالله وإن شاء جمع بينهما. الاستنجاء بالماء أنقى وأذهب لآثار النجاسة، والاستنجاء بالحجارة واللبن والمواقيل ظاهرة خشنة ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضا من أهل العلم ودلها من الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إذا استخرجه الغائب غير غنى عنه من أبي أحلام فإنها تجزئ عنه. قال رسول الله رضي الله عنه نهى رسول الله يستنجى بأقل من أبي أحجار، وإذا استنجى الإنسان بكلام أحجار أو أكثر أو لبن أو أخشاب أو غيرها من موازين الأذى ومناديل أو تراب أو نحو ذلك من موازين الأذى فينكب عن هلاك أكثر أجزأه له عنهما. وإن جمع بينهما فلا أقبل استنجى الحجارة ثم أقلع الماء. فيه من الفوائد جواز خدمة الشخص بحمل الماء معه لحاجته أو الحجارة أو محل المشروب، لا بأس أن يأمر الإنسان مع أولاده وقدامه أن يتبعوه ما يحتاج إليه من مال أو حجارة ليستنجى بذلك. وفيه من الفوائد أيضا استصحاب العلاسة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أن هذا الذي يصلي عليه الصلاة والسلام. العلاسة حربة صغيرة يعني عصا لها حربة تركز أن هذا المصلي سترة كان يستعملها في الصلاة عليه الصلاة والسلام إن أراد أن يصلي ويمكن أن يعمل معصوفة في العلم وصلاة مسجد وصلة مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدهم فيصلي إلى سكون الجنون. الحديث الثاني عن أبي قتادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسكن عن لقاء يغلق ويقول ولكن استغفر الكلام يمينا ولا تنخل سنينا. هل كانت مسائل الحديث عن مكتوب على صحة من البخاري ومسلم. المساءة الأولى لا يجوز المسلم أن يسمع لك رغم منه ويقول لأن قد ينال الإنسان النجاسة واليمنى والدون لا يجب أن تبعد عن هذا اليمنى المصالحة والأكل والأهل والعطاء وينبغي أن تكون بعيدة عن التعاطف بالنجاسة. وقال المسلم أن يراه يمسك من يسراه الله اليمنى. ولكن استنكار بها بالاسلام الثانيه ليس المؤمن والمؤمنه توسل الله باليمين بل باليسار يستجمل بها يستجمل بها وهذا من الاداب الشرعيه. الرسول صلى الله عليه وسلم علم امه الاداب الشرعيه بالغلو والاستنكار والصلاه وغير ذلك عليه الصلاه والسلام. فقد دعا الامه الى كله الكريم ونهاها عن كل بلوغ اليمين. الله جل وعلا شرع العباده وكرم الاخلاق مع حسن العباد ونهاه عن سفاسف الاخلاق وسيئ الكلام. ومن الاداب الشرعيه الصوم ان يشرع بيمينه وان لا يكون في السبعين والافضل يكون مثل ابي عباس يفصل الاناء الفم وفي نفس الوقت الى جرب الجمل وما يفعل التسويق الى جرب الجمل لان قد يخرق الرب او يخرج منه من شيء من الرب الماء السنه فصل يفصل الى عقل ولا تنفصل. الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ومن عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه مر بقرين قال انهما لا يعذبان ولا يعذبان الكبير يا ثم قال بلى يعني انه لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البيت ان الله لا يستنزه من البيت واما الاخر فلا يجب الدنيا هذا في دلاله على تحريم النميمه وتحريم التساهل بالبر وهي لازم العنايه بالنزاهه للبر وتطهر البر بدنه وثيابه حتى لا يتلطف شيء من ذلك لان الاخر يستنزه من البر فان عامه على بقوله فيها كساب عظيم لانها غير فتره بين الناس واستحلاف ومن اليمينه لهم كلام زيد بن عمرو كلام سيء ينظر كلام زيد بن عمرو من جماعه الى جماعه ومن قبيله الى قبيله كلاما سيئا غير استحلاف يجر العداوات كباب استحلاف طريقه اليمينه كل كلام تنقل من قوم الى قوم ومن شخص الى شخص لا يرضى به موجود اليه فيشد الفتنه قال يبقى سمى النبي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما يؤمنون انك دائم ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبل مقدم على عقاب الله عز وجل التنزه من الظلم امر واجب والتلطف به امر محرم ولهذا استحق من تنزه من تلطف بالنور ومن تنزه منه استحق العذاب الطهر مقدم صلى الله عليه وسلم وفيها من فعل جريدا ربه ثقه نصفين فرس كل قلب على قلب قلب واحد ولعله خاف عنهما عليه وسلم هذا خاص بالقبرين ولا يفعل يفعل مع القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الا مع القبرين أنهم يطلع الله على أعمال أصحابهم لم يفعل هذا مع قبور أخرى فدل ذلك على أن لا يشرع أن ترث من الغرائب والأغصان والجمر والقبور لأن رسول الله فعل هذا عليه الصلاة والسلام إن هذا من شأن هذين القبرين لم يطلعه الله على أعمالهما فلا يشرع نص الجرائد على القبور لأجل الكريم أن رسول الله فعل مع قبور أهل البقيع ولا مع غيره وإن فعله مع قبرين نعم لو طلع بسارة على بسارة القبر ونزع عليه فلا بد ما وقع به نفس السنة لكن الله جل وعلا أن عذاب القبور رحمة من الله لنا ولم يطعنا على ذلك رحمة منه سبحانه ولو وقع الناس على عذاب القبور لا تهنأوا بهم ولا رحمة نسأل الله السلامة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو سقاه بالسواك وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك وطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقدمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه إن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعك بسواك يقبل، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اعطع والسواك في فيه كانه يتهوى.
صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هذه الاربعه كلها تتعلق بالسواك، والسواك سنة وقربة في مواضع كثيرة، منها الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند دخول المنزل إلى قيام من النوم، ويصعب من المتسول عند غيرات الوضوء في أول الوضوء، وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يفعله عليه الصلاة والسلام، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وبلفظ مع كل وضوء. وهذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء عند الصلاة. والسواك العود اللي يسمونه أيضا، يقال السواك، ويقال العمل سواك وتشوك، ويكون بالأراك وبغير من الأعواد المناسبة إلى في دليل عند تسوك بها وتزيل الأوساخ وتشد اللثة، وأحسنها الأراك. وكان من يحب السواك عليه الصلاة والسلام ويستعمله ويحث عليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن ايش يبدأ من دخل المنزل، قالت السواك. ومن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف الله بالسواك، يعني يدركه بالسواك. هذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند القيام من النوم، وهكذا يستعمل عند تغير الفم، وقال السكوت وتغير الفم، يعني يطيب النكهة ويشد لكه وينظف الأسنان وينشط ويطرد النحاس، وله فوائد كثيرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام عند الموت، قال عبد الرحمن سهل النبي صلى الله عليه وسلم أخو عائشة ومعه صغار، والنبي صلى الله عليه وسلم في موضع الذي مات فيه رضي الله عنها قال سندته إلى صدرها، فلما رأته أمر السواك أشارت إليه أخذه لك أنا نعم، وعرفت أنه يحب السواك، فطلبت من عبد الرحمن فأعطاها عبد الرحمن إياه ومضاته ونفعته النبي صلى الله عليه وسلم واستنى به استنان حسنا، ثم رفع بصره من السماء وقال فقر به الاعلى ثلاث مرات، يطلب ربه يكون في الرفق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليه الصلاه والسلام، ثم قال عليه ثم توفي عليه الصلاه والسلام ثم استعان. فكان اخر كان من اخر عمل التسول، ودل ذلك على شرعيه السواك في كل وقت، ولا سيما عند الأمور المكفورة في الغنوم والصلاة والاستقامة من النوم ودخول المنزل وتغير الفم ونحو ذلك. من حديث عائشة عند النسائي وغير المسند الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مقاتل النظر في الغنم، ويدل على شرعية دائمة السواك مقاتل النظر في الغنم. وحديث ابن موسى يدل على هذا، فإن إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويستنى، فلم يقل عند الصلاة هي بفوار عادية ويستنى، السواك يضع لسانه ويقول كأنه يتعوى. الظاهر والله أن ذلك من أجل ما قد يلحق بالحلق من شيء من شعارات السواك، فإن السواك قد ينتشر منه على شعارات قليلة فتأثر على الحلق، فلعله كان يتهوى من اي هذا لانه دخل على حقيقه من السواك فاراد اصابه بذلك. والمقصود من هذا انه راه يستعجل في مجلسه عليه الصلاه والسلام، فدل على ان السواك امر خشوع المجالس وفي الطريق وفي المنزل ونحن ذلك لا ليس له وقت محدود، ومتى شاء فعل السواك وطلب الامر وفي النظر، ولكنه يتاكد من الواضع منها ما تقدم من سفر الوضوء والصلاه والاقام المامون ثم دخول المنزل. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. باب في النبي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نبذعا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكارمته مني، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا، وللبخاري: يغسل ذكرك وتوضا، ولمسلم: توضا وامزح فرجك. وعن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة الأولى والثانية متعلقة بمسح الخفين. مسح الخفين سنة مشروع لما فيه من قبل رسول الله ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة، لا يكون خفان ساترين، خفان بأجيب أو جوربان من الصوف أو من البطن أو من الشعر أو من ذلك. إذا كان ساترين ولبسهما على طهارة إنه ينزح. ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال لهم: ادعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل له أن يتوضأ أحدهم فيمسح خفيه فيمسح عليهما؟ وفي حديث رضي الله عنه لما سئل عن مسح الخفين قال: يوم وليلة المقيم وثلاثة من سائر لياليها. فالمسافر يمسح ثلاثة بغيارها، والمقيم يمسح يوم الليلة. إذا كان يمسحهما على طهارة وكان ساترين ولو كان مغنيين اسمها الكعبين والغدر، سواء كان ذلك عن ريح أو دون غائب لا بأس كما يحل حذيفة، وبالغ فتوضا ومسح على خفيه. لكن إذا كان على جنابة لا بد من الخلع، إذا كان عليه جنابة يخلع ويصيب جنبه كله، فإنه ينصح به إذا كان حدث الأصغر يتوضأ وينصح يوما وليلا إذا كان مقيما، وثلاث أيام بلياليها إذا كان مسافرا. فلنبدأ من أول ما سمع الحدث، احتسب ذلك من أول ما سمع الحدث، واحتسب يوم الليلة من نصف بعد الحدث. والحال والمفسر كذلك لا يجب القلب رسول رجلها كلها لا تنسى انما المسح يكون في حدث الاصغر. حديث علي رضي الله عنه يدل على ان المذي نجس، انه اذا حمل يتوضا وضوء الصلاه، والمذي ما هو جسد يحمل على طرف الذكر، ان تحرك الشهوه اذا تحركت الشهوه تحرك الذكر يخرج ما يقال له المذي. هذا ينقض الوضوء ويريد قصر الذكر والرجلين، ولهذا قال ابن علي: ياتي ذكره ويتوضا. لفظ اخر ليس ذكره وانثيين ومحسنتين، يمسح يغسل الذكر والانثيين يتوضا للصلاه من المني. اما المني قبيل الغسل، والفرق بينهما ان المني ماء غليظ ابيض زحيم يخرج بقوه لف والقوه، اما المني هو الماء الذي خفيف في على طرف الذكر عند تحرك الشهوه هذا يقال المني. واذا اصاب الثوب ينضح او البدن ما يحتاج الى غسل ينضح يرشح بالماء كفى، ويغسل الذكر والانثيين ويتوضا من الصلاه في جهه المني سواء المرأة ولا المرأة لا يرغب الرجل والمرأة. أما المني والماء الغليظ الشهر الذي يكون عن شهوة عن داخل المنزة هذا يجب الغسل سواء في اليقظة أو في النوم. والحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه شكي من الرجل أو شكى إلى الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أن خرج الشيء في الصلاة ريح النوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني يوجد الوساوس لا يعمل الوساوس والتخيلات، لان هذا يصب عليه المشاكل ويستدعي عليه الشيطان ويريد، فلا يصب عليه الوسوسه حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يتحقق شيء وجزم من خلال المنطق يتحقق. ما لا عنده شك قال من شيء ام لا فان ظهرته بعض فليس عليه الامور. هذا من رحمه الله وتيسير الله جل وعلا ان المسلم